فنرى أن العامل الأول وهو جاء يقصد الرفع يحتاج إلى فاعل، العامل الثاني يقصد النصب حيث أنه يحتاج إلى مفعول ينصبه فاعله فيه، مررت يحتاج شيء إليه ليتعلق به وهو حرف الجر. هنا بما أننا جئنا على هذا المثال في مسألة حروف الجر أيها الأحبة، عندما نأتي إلى بحث الجر ألا قد يخطر على بال أحدنا أنه نحن كلامنا عن العامل؟ طيب إذا كان كلامنا عن العامل فلماذا تأتون بمررت بهؤلاء؟ لماذا؟ قولوا بهؤلاء، احذفوا هذا، نقول هل هذا يصح أم لا؟ في مبحث حرف الجر فيأتي معنا فيما بعد أن حروف الجر على قسمين، حروف جر زائدة وحروف جر ليست بزائدة. ما يميز الزائد عن غير الزائد أن غير الزائد حتى يعمل الجر يحتاج إلى متعلق، ولهذا عندما نعرف حرف الجر إن لم يكن حرف الجر زائدا نحن مجبورون وملزمون ولا بد لنا لأن نذهب ونبحث عن العامل الذي نعبر عنه بمتعلق حرف الجر، هو في الواقع هو العامل الأصلي، هو العلة الأساسية التي تجعل هذا الاسم يجر. فببركة هذا العامل هذا المتعلق ينجر هذا، لهذا لابد من أن نأتي بمررت، لا يكفينا بهؤلاء لوحده. يعني عندما نقول الباء حرف جر، هؤلاء اسم مجرور، طيب بعد ذلك والجار والمجرور متعلقان ب، هذا المتعلق به في الواقع هو العامل، هو العلة الكبرى. نحن صحيح يضرب الإنسان منا بيده على الطاولة فيصدر صوت، إلا أننا وإن كنا فاعلين لأن الفاعل الأساس هو الله سبحانه وتعالى، هو الفاعل من ورائنا، هو الذي يعطينا القوة لكي نفعل، الذي يعطي القوة لكي يجر حرف الجر، وهذا متعلق. إذن لابد لنا من ذكري. طيب هذه إلى هؤلاء
بهؤلاء
ما مفهوم الجملة هو مفهوم؟
نعم
بهؤلاء الواحد الجملة هو مفهوم، كان فيها تمام ليست بجملة تامة، ما مفهوم من هذا القبيل أنها ليست تامة، حيث أن الجملة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون تامة وإما أن تكون ناقصة، والتامة هي ما يصح السكوت عليها والناقصة ما لا يصح السكوت عليه، فبهؤلاء لا يصح السكوت عليها، نعم هي ناقصة. نأتي إلى المعمول، هؤلاء عمل فيه أو ينبغي أن يعمل فيه الرفع، ينبغي أن يرفع. هل لماذا عم نقول ينبغي؟ هل نقول هذه فيها مطلب دقيق ومهم، لماذا نقول ينبغي؟ رأيت هؤلاء ينبغي أن تنصب، إلا أننا نرى أن آخرها مقصود، بهؤلاء جاءت على ما ينبغي أن تكون عليه أيضا، ما ينبغي أن تكون عليه. طيب لماذا نقول ينبغي؟ لأنهم قد نصوا على قاعدة مفادها أنه إذا وقعت كلمة مبنية في محل كلمة معربة لازم أن نعربها إعرابا محليا، لازم ذلك أن نقول جاء فعل، هؤلاء فاعل مبني على الكسر واقع في محل رفع فاعل، اسم مبني على الكسر واقع في محل رفع فاعل، هذا الفاعل واقع في محل شيء آخر. ما معنى أنه واقع في محل شيء آخر؟ يعني نعود إلى بحث الأصالة والفرعية، يعني نحن هنا في هذا المقام ندعي أن الأصل أن يكون هنا في هذا المقام اسم، والأصل في الأسماء أن تكون معربة، إلا أنه لعارض طارئ احتل اسم آخر معرض هذا المكان، فنبقى نذكر العالم بأن إسرائيل محتلة لفلسطين. دائما لا نجعلها أمرا متيقنا. هنا كلمة مبنية احتلت محل كلمة معرفة. هنا لابد دائما من التذكير لكي لا تنسى القضية الفلسطينية، لكي لا ينسى أمره. أصالة الإعراب في الأسماء كلمة، لهذا نقول إعراب محلي. إذا وردت كلمة مبنية في محل كلمة معربة أعربت الكلمة المبنية إعرابا محليا. ما معنى إعرابا محليا؟ يعني واقعة في محل كلمة معربة. فهؤلاء مثال آخر، هذا متفق عليه وهو مبني على الكسر. هذا متفق عليه وهو مبني مثلا على السكون. فالمتفق عليه ليس مختصا بالمبني على الكسر، قد يكون له أمثلة أخرى، لكن حيث إننا رسمنا طريقنا عبر بوابة المبني على الكسر لابد وأن نمثل هنا بمثل هؤلاء فقط. يعني تمثيلنا هنا بهذا خطأ. لماذا؟ لأننا ندعي أننا دخلنا من بوابة المبنية على الكسر وهذا مبني على السكون، فالانسجام بين عنوان الباب والمثال. نعم، لو كان عنوان بحثنا المتفق عليه من المبنيات، حينئذ نقسمه إلى المبنية على الكسر، المبنية على السكون إلى آخره. نأتي إلى المختلف فيه. المختلف فيه يقول المصنف هو
أسماء العلم.
نعم،
أسماء العلم على وزن فعال.
أحسن. باب أسماء الأعلام المؤنثة التي على وزن فعال، هذا باب اختلف فيه، وقد اختلف في أمر آخر وهو باب أمس. باب أمس، ما هو المراد منه؟ هل اختلف في أمس مطلقا أم اختلف في أمس بقيد خاص؟ يأتي تفصيله في بحث أمس. نقتصر الآن على بحث أسماء الأعلام المؤنثة التي على وزن فعل. قبل الدخول في تفصيل هذا البحث لابد بأن نذكر بمسألة مرت معنا البارحة، وهي التفصيل بين المذهب واللغة. فقلنا إذا كان كلامنا حول المذاهب فحينئذ يمكننا أن نصف المطلب بالصحة والخطأ. فإذا عندنا مذهب وعندنا لغة. في المذاهب معه، ذهب الكوفيون إلى كذا وذهب البصريون إلى كذا. نقول البصري نظريته صحيحة، الكوفي نظريته خاطئة، أو العكس، هذا لا إشكال. أما عندما يكون البحث حول اللغات فغاية ما يمكننا أن نصف أنه فصيح أفصح، بعض الأحيان قد نقول هو شاذ باعتبار أنه بحسب قراءتنا لكلمات اللغة العربية وبحسب ما استخرجناه على ضوء تلك القراءة من القواعد، نرى أن هناك قاعدة عامة حاكمة على 99 من الكلمات في اللغة العربية. خرقت هذه القاعدة في مثال فنقول شذ هذا المتكلم عن ومع ذلك إن الشذوذ لا يعني الخطأ. أن تتكلم على لغة عربية شاذة لا يعني ذلك أنك قد أخطأت. يعني ليس هو من قبيل قولك جاء زيدا. يا أخي أنت هنا أخطأت. تقول أنا مبناية في الفاعل أنه مرفوع. أقول دليلك الذي تفطره مهما كان البطلان، أن كل الشواهد في اللغة العربية تدل على عكس ما تريد إثباته. فهنا أنت قد وقعت في خطأ. أما عندما تقول مثلا رأيت أبا وجاء أبا ومررت بأبا، هنا لا يكون لك أن تقول لي قد أخطأت، لأنني أتمسك بشواهد عن العرب قد استعملوا فيها هذا اللفظ هذا الاسم من الأسماء الخمسة بالألف دائما على لغة القصر، دائما كان بالألف. أنا لي شاهد عن العرب واقتضيت بذلك العربي الذي تكلم. نعم تقول لي القليل من العربي يتكلم، هكذا أقول أسلم على رأسي، أريد أن أتكلم على اللغة القليلة. اقتضى مقامي هنا أن أتكلم على اللغة القليلة، لا إشكال ولا ريب فيه. نعم هنا قد تدخل لي بحث البلاغة وعدمه، صحيح تقول لي كلامك في هذا الموطن بليغ أو ليس ببليغ. نعم إن كان يؤثر على إيصال المعنى، يعني مثلا صور الآن واحد تركي يذهب إلى مناطق الأتراك فيتكلم باللغة الفارسية، هذا يشكل في مقابل من يذهب إلى منطقة الأتراك فيتكلم باللغة التركية يشكل حزازة عندهم، فقد لا يكون من يتكلم باللغة الفارسية بليغا بالنسبة إليه لأنه يقصر عن إيصال مطالب المطالب التي ينبغي أن تصل إليه. نعم من هذه الجهة يمكن البحث فيه، لكن على مستوى علم النحو لا. أنا تكلمت على لغة عربية موجودة، طبعا هنا لابد في جملة اعتراضية أن نقول يمكن ويجوز الاحتجاج بها، لا جبنا هذه يجوز الاحتجاج بها لأنه ليس كل كلام للعرب يجوز الاحتجاج به، ليس كل كلام للعرب يجوز الاحتجاج به، القدر المتيقن أن كلام الجاهليين مما يجوز الاحتجاج به. طيب بعد ما جاء الإسلام إلى أي فترة؟ يقولون إلى فترة تقريبا بدايات العصر الأموي، يعني عند الإمام تقريبا زين العابدين عليه السلام. لهذا نرى أن جملة من شعراء العرب ممن نحن اليوم أعتقد أنهم من أفضل الشعراء كالمتنبي وغيره، سوف نرى أنهم ممن لا يحتج بأقوالهم، معناهم شعراء وأدباء وضليعون ضليعون ضليعون في اللغة العربية، مع ذلك لا يحتجون بقولهم، فكيف إذا وصل الأمر إلينا؟ طيب إذن قسم من المبني على الكسر متفق عليه، قسم مختلف فيه. نحن الآن على الخارطة أين؟ في المختلف فيه، بس لما كنا بدنا نستعمل جي بي اس بالعراق نحن نستعمل أصلاً جي بي اس نور نحن وين؟ فإذا مختلف فيه بالضبط أين؟ في أي مقام من المختلف فيه؟ في أسمائي. ليش قلنا أسماء؟ نحن في مبحث الاسم، نحن عندما قسمنا الكلمة إلى اسم وفعل وحرف جئنا إلى الاسم قسمناه إلى معرب ومبني، وجئنا إلى المبني قسمناه إلى مبني على الكسر وغيره، جئنا إلى المبني على الكسر قسمناه إلى مطلق فيه ومختلف عليه. الآن نحن في المختلف عليه من الأسماء المبنية على الكسر أسماء المؤنث أو الأسماء المؤنثة مطلق الأسماء لا أسماء الأعلام، لأن الاسم منه ما هو اسم علم ومنه ما هو اسم غير علم. أسماء الأعلام المؤنثة التي على وزن
أفعال. أذكر جملة من الأمثلة
أبامي
قطامي
فطامي
فطامي
غير وباري
سفاري
سفاري
سحاري
حبا فطا وباري سفاري حضاري
إلى آخره. هنا خلاصة البحث، بحث بسيط
سهل لا يوجد فيه أي تعقيد. خلاصة
أن العرب ليش ركزنا عليها؟ لأننا نريد على بوابة البحث أن نقول لا يتوهمن أحد منا أننا سوف نقول هذا خطأ وهذا صحيح، لأن البحث راجع إلى لغات العرب. العرب بحسب قبائلهم قد اختلفوا، ولهذا لن نترك للشك والوهم أن يطرأ إلى أذهاننا بأن نقول هذا صحيح وهذا خطأ. إذا من أول بدنا طيب. العرب انقسموا إلى قسمين، وقف الحجازيون في مقابل التميميين، التميميون
ما رأيكم نقول كيف تتكلمون أيها الحجازيون في هذه الأسماء؟ يقول لك الحجازي أنا كحجازي عندما آتي إلى اسم مؤنث علم على وزن فعالي فإنني أبنيه على الكسر مطلقا. طيب نقول له بين لنا مرادك من الإطلاق أيها الحجازي.
مطلقا يقول لي، ما هو المراد من الإطلاق؟
يقول لي اصبر علي قليلا أبين لك مرادي من الإطلاق بعد أن تبين لي مرادك من الرأي التميمي. بين الرأي التميمي فتفهم مرادي من الإطلاق. والضد يظهر حسنه الضد، عندما نرى التفصيل الذي خاض به التميمي نفهم المراد من الإطلاق عند الحجازي. الحجازي سوف يقول لنا أنا لن أفصل التفصيل التميمي. لنرى ما هو التفصيل التميمي لنعلم ما هو الإطلاق الحجازي. إذا الحجازي يقول أنا في حالة الرفع، في حالة النصب، في حالة القصد، حيث إن هذه الحالات هي الحالات المختصة بالاسم، لا يوجد للاسم حالة رابعة، حيث إن الإعراب على كم قسم؟ على أربعة أقسام: الرفع، النصب، الخفض والجزم. قلنا هذه الأقسام الأربعة تنقسم إلى مختصة ومشتركة، ما يختص بال ما لا يتصف به الاسم من هذه الأقسام الأربعة والجزم نخرجه، فيبقى الرفع، النصب والخفض. يقول الحجازي الأسماء والأعلام المؤنثة التي على وزن فعالي سواء استعملتها أنا كحجازي في مكان مرفوع، في مكان منصوب، في مكان مخفوض، آتي بها مبنية على الكسر، فلازم ذلك أن يقول الحجازي جاءت حذامي وليس حذام أو حذام بالرفع. رأيت حذامي وليس حذام أو حذام. هذا باش عم نقول ما ومن موم مرة بالتنوين ومرة بعدم التنوين، لأنه سوف يأتي معنا أنه عند التميميين يفصل بين هذه الأسماء، فذهب جماعة منهم إلى منعها من الصرف. أو المنع من الصرف هو عبارة عن المنع عن التنوين، لهذا نقول تون تو، تون ملون، تو غير ملون، يعني ممنوع من الصرف. فلا هذا يقوله الحجازي ولا ذات، فلا يقول حذام جاءت حذام ولا يقول جاءت حذام. طيب في حالة القصد مررت بحذام، لا يقول مررت بحذام على أنها معربة مرفوضة وعلامة القصد تنوين الكسر، كما أنه لا يعتبرها حذام، مررت بحذام ما، لأن الممنوع من الصرف محفوظ وعلامة قصده الفتحة عوضا عن الكسرة. فإذا خلاصة القول الحجازي أنه جاءت حذامي، رأيت حذامي، مررت بحذامي. طيب كيف يعرف الحجازي هذه الكلمة؟ حذامي فاعل مرفوع في اسم مبني على الكسر وقع في محل رفع فاعل، اسم مبني على الكسر حذامي، رأيت حذامي مبني على الكسر وقع في محل نصب مفعول به، بحذامي اسم مبني على الكسر واقع في محل مخفوض بحرف الجر. طيب اذا الحجازيون
يبنون على الكسر مطلقا. هلا ما هو المراد مطلقا الى الان لم نبينه،
لا زال مجملا بالنسبة إليه. عندما نبين التفصيل الذي هو مذكور هنا نقول المراد من الإطلاق هو نفي كل هذه التفاصيل. التميميون انقسم التميميون قبل أن نأتي إلى التميميين. نقول أيها المدعي ابن هشام أنت تقول لنا هنا البحث شبيه بالبحث التاريخي، نقول يا ابن هشام أنت تقول لنا الحجازيون كانوا يتكلمون على هذه اللغة، هل لديك دليل على ذلك؟ يقول نعم لدي دليل على ذلك، سمعنا أو نقل لنا عن شاعر حجازي يقول فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطاطيب المنام إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. إذا أردنا أن نقيس هذا البيت من الشعر البيت الثاني على قواعد اللغة العربية فكان القياس أن يقول شاعر الحجاز إذا قالت حذام أو حذام بنيناها على الصرف منعناها من الصرف أم لم نمنعها، إذا قالت حذام حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام حذام. هذا القياس وهكذا يقتضي، إلا أننا نرى أن الناقل قد نقله لنا بالكسر فعلمنا أن الحجازيين بدليل هذا البيت يبنون على الكسر. إذن صارت هناك دعوة وأحضر عليها دليل، وترون أن الاستدلال في المقام استدلال بسيط، يكفيك أن تأتي بشاعر عفوا بشاهد عن شاعر يحتج بقوله تكتفى مؤونة القتال وكفى الله المؤمنين القتال ببيت الشعر. خلاص جبت مشاهد من الشعر يكفيك أن تتمسك بعباءة عربي يحتج بقول تقول هذا عربي يتكلم بكذا فإذا يجوز لنا أن نقول كذا. طيب نأتي إلى التميميين. التميميون انقسموا إلى فرقتين
كحال العرب دائما منقسمون حول قضاياهم.
طبعا الانقسام بحد ذاته ليس عيبا، ولكن ان يكون هناك ان لا يكون منشا موضوع للانقسام هو العيب.
طيب قليل وكثير
جماعه قليله من التميميين قال نحن في هذا المقام. اي مقام؟
في أسماء أعلام المؤنثة التي على وزن فعالي
نحن نعرب هذه الأسماء.
كيف يعني
نعرب؟ نحن بحثنا في أي شيء؟ في الأسماء. الأسماء إما معربة وإما مبنية. طيب هنا كلامنا في المبني المختلف فيه. من أوجه الاختلاف في بعض الكلمات المبنية أن بعضهم لم يكتفي بالاختلاف فيه على صعيد البناء بل خرج وشذ كثيرا في خلافه فذهب إلى ضده، قال هي ليس فقط أنه وصل سوف أفصل بين ما آخره راء وليس آخره راء فأبني بعضا ولا أبني البعض الآخر أصلا أخرجه مع قسم الإعراب. فيمكنكم أن تقولوا أن إن هذا خروج عن البحث بمصدر لأن كلامنا في أي شيء إذا بدنا نرسم الخارطة ونزل على الخارطة إلى المكان الذي نحن فيه أسماء مبنية. بعد أن تقول لي بحثي في الأسماء المبنية لا ينبغي أن تذكر لي أي لفظ معرب، المعرب لا علاقة لي به إلا أنها مصنفة من باب ذكر الآراء في هذا الاسم المبني في النهاية أعلام المؤنثة التي على وزن فعالي على قول عند الحجازيين مبنية، فيمكننا أن نقول هذا اسم مبني إلا أنه وقع فيه خلاف، ومن أوجه الخلاف فيه أنه ليس مبنيا يعني صرف في أصل بنائه. فقليل من التميميين يعرب، لكن المعرض على قسمين، إما أن يتمكن من الإعراب بشكل تام نسميه متمكن أمكن، وإما أن يتمكن من بعض أوجه الإعراب يتمكن من شيء من الإعراب لأنه لا يتمكن من جميع الحركات كالممنوع من الصرف كجمع المؤنث السالم، فإنه وإن تمكن الممنوع من الصرف من الضمة والفتحة إلا أنه لا تطال يده في يوم من الأيام الكثرة، لا يستطيع أن يتحسس طعم الكثرة في يوم من الأيام، كما أن جمع المؤنث السالم لا يستطيع أن يتحسس طعم الفتحة في حالة النصب يكسر جمع المؤنث السالم. فإذا هو وإن كان متمكنا من الكسرة من الضمة من الفتحة إلا أن الممنوع من الصرف لا يتمكن من الكسرة تعالى عليه الكسرة. ولهذا نقول جاء أحمد رأيت أحمدا مررت بأحمد صحيح ولا كمان بأحمد صحيح
أحمد
الممنوع من الصرف يعني الممنوع من الصرف يعني المنع من التنوين يعني المنع من التنوين أحمد 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 فإذا تعالت عليه الكسرة فيقول هذا القسم من التميميين جاءت حذاء مو رأيت حذاء ما مررت بحذاء ما أحسنت مررت بحذاء ما. طيب بناء على هذا القول من التميميين هل يلزمنا الإعراب المحلي أم لا يلزمنا؟
يلزمون.
كيف؟ متى نعرف إعرابا محليا؟
مثلا
متى جوابه متى نعرف إعرابا محليا؟
إن جري
ها؟
إن جري
لا الإعراب المحلي إنما ذا الحصر يكون إذا وقعت كلمة مبنية في محل كلمة معربة يعني كان هذا المقام المعد هذا الكرسي للرئيس الفلاني فجاء رئيس وجلس مكانه هذا الكرسي لعلي بن أبي طالب عليه السلام جاء غاصب وغصبه وهو أبو بكر عليه لعائن الله والخلفاء من بعده هذا الكرسي للإسم المعرض فجاء اسم مبني وجلس عليه فنقول له أيها الاسم المبني هذا مكان للاسم المعرض فإذا إنما نحتاج إلى الإعراب المحلي لنقول في محل كذا إذا وقعت كلمة معربة مبنية في محل كلمة معربة والفرض أن هذا الجمع من التميميين وإن كان قليلا إلا أنه يعرب هذه الأسماء المؤنثة التي على وزن فعال أن يبنيها هي معربة عنده فإذا لن نحتاج إلى إعراب محلي فكيف نعرف حينئذ جاءت حذامه
إعراب تقدير
لا ليش إعراب تقدير الإعراب التقدير نحتاجه فيما لو كان الآثر حرف علة فنقدر نعرفه الإعراب الطبيعي الذي جميع أذهاننا مأنوسة به فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة على آخره لا نقول اسم مبني على الضم في محل رفع فاعل هذا لن نحتاج إليه مع هذا القسم من التميميين يعني إذا أردت أن أعرب جاءت حذام إذا أردت أن أعرب حذام على الإعراب التميمي هذا نقول فاعل مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهرة على آخره رأيت حذانا مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره مررت بحذانا اسم مخفوض بالباء وعلامة خفضه الفتحة عوضا عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف الجمع الأكثر أو الكثير من التميميين فصل قال أنا لي تفصيل في المسألة طيب هذا هل له شاهد نفس المصنف لم يذكر جاهدا عبد الحميد في حاشيته جاء على هذا القول بشاهد هل الأكثر أو الكثير من التلميين فصل قال أنتم إذا جئتم إلى الأسماء المؤنثة التي على وزن فعال وراقبتم هذه الأسماء سوف تجدون أن منها ما ينتهي براق مثل وبارس فارح طارق ومنها ما لا ينتهي براء جيد فهذا القسم من التميميين الكثير من التميميين يقول أنا سوف أكون موضوعيا في بحثها لن أتطرف إلى جهة اليمين بحيث لن أنظر إلى اليسار مطلقا، كما أنني لن أتطرف إلى اليسار بحيث لا أنظر إلى اليمين مطلقا، فسوف أكون في قسم مع بني عمومتي وفي قسم مع بني لحمتي ودمي، يعني مع بقية الأعراض. فقال بالنسبة إلى الذي لم ينتهي برأس
مثل حذامي وقطامي سوف أعرضه إعراب الممنوع النظر،
يعني
معرف عنده كبني عمومتي، وفي الذي انتهى بالرأس سوف أبنيه على الكسر كالحجازيين.
طيب سوف أبنيه على الكسر
كالحجازيين.
نقول هل فهمنا إلى الآن معنى مطلقا عند الحجازيين؟ نقول نعم، ينبغي أن نفهم معنى مطلقا يعني لا فرق فيه بين ما كان آخره راء وما لم يكن آخره راء. فالتفصيل الذي ذهب إليه بعض التميميين أنا لا أهتم به كحجازي، كلما كان الاسم اسم علم مؤنث على وزن فعالي أبنيه على الكسر. خلينا نفضي العبارة على السريع ونشير إلى ما قد يكون قد سقط. ولما فرغت من ذكر المعرب ذكرت المبني وأنه الذي يلزم طريقة واحدة ولا يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه، هذا تعريف المبني. ثم قسمت المبني إلى أربعة أقسام. طيب هنا الاعتبار في القسمة ما هو؟ اعتبار القسمة نوع الحركة التي على آخر المبني، نوع العلامة الدالة على هذا البناء، هل هي الضمة أم هل هي الضم أم الكسر أم الفتح أم السكون؟ إذا الاعتبار واللحاظ بلحاظ نوع العلامة. ثم قسمته باعتبار نوع العلامة إلى أربعة أقسام، إلى مبني على الكسر، مبني على الفتح، ومبني على الضم، ومبني على السكون. ثم قسمت المبني على الكسر إلى قسمين، قسم متفق عليه. طيب ليش قال قسم ما قال قسم مع أنه بدأ فيها في أول الجملة؟ ففي الاصطلاح النحوي ماذا نقول؟ بدل، هي بدل، بدل بعض من كل، القسمان كل قسم من هذين القسمين، القسم الواحد من القسمين هو جزء من القسمين، فهو بدل بعض من كل. يجوز لك أن تقول قسم متفق عليه فتكون حينئذ مبتدأ، ويجوز لك أن تقول قسم يعني هذا جزء من الكلام السابق الذي كنت قد ذكرته، قسم متفق عليه وهو هؤلاء. قلنا المتفق عليه من المبنيات لا يخص بالمبني على الكسر، قد يكون من المبني على السكون، وقد يكون من المبني على الفتح، أو من المبني على الضم، هذا لا كلامنا فيه حيث إن قد حصرنا أنفسنا بالمبني على الكسر. فإن جميع العرب يكسرون آخره في جميع الأحوال. ما المراد بجميع الأحوال؟ الأحوال جمع، أقل الجمع ثلاثة، الرفع، النصب، القصر، هذه هي الأحوال الثلاثة في جميع الأحوال، يعني سواء كان هذا العامل يقتضي الرفع أم النصب أم الجار القصر. وقسم مختلف فيه وهو حذامي وقطامي ونحوهما، يعني نحو حذامي وقطامي من الضابطة. تعالوا نعطي عنوانا عاما لهذا الباب، الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعال، حذامي وقطامي من أمثلة هذا الباب، يعني لا تجعلوا عنوان الباب حذامي وقطامي. وقسم مختلف فيه هو الأعلام المؤنثة الآتية على وزن فعال، مثل لنا حذامي، قطامي، وباري، سطاري، حضاري، ما إلى ذلك. وأمسي الباب الثاني، باب أمسي مطلقا لا، إذا مشروط، هذا الباب يختلف فيه بشرط، إذا تلبس بهذا الشرط وقع الخلاف فيه وإلا فهو متفق على حكمه. متى يختلف في أمس؟ إذا قصدت به يومك الذي قبل يومك هذا، نحن اليوم في أي يوم؟ يوم الأحد، إذا قصدت به يوم السبت يعني البارحة تماما عندئذ يختلف فيه. أما إذا قصدت بأمس مثلا احضرت تقرير درسي امس. انت متى احضرت تقرير درسك؟ منذ اسبوع، انك تعبر عنه بامس، فحينئذ لا يكون مبنيا ولا يكون مختلفا عليه، يكون له حكم اخر. فاما باب حذام ياتي التعرض اليه في محله قبل يومك هذا الذي انت تتكلم فيه، ان اردت ذلك فيكون مبنيا على الكسر مختلفا فيه. فاما باب حذام ونحوه، يعني ونحوه ما هو المراد، يعني واما باب حذام والاعلام المؤنثه التي على وزن فعال، هذا معنى ونحوه. فاهل الحجاز الراي الاول يبنونه على الكسر مطلقا. ما المراد من الاطلاق؟ سواء كان اخره راء ام ليس اخره. فيقولون جاءتني حذامي ورايت حذامي ومررت بحذامي. فنرى ان جاء يقتضي الرفع ومع ذلك قال حذامي، راى يقتضي النصب مع ذلك قال حذامي، مررت بحذامي. وعلى ذلك جاء الدليل على ما ادعيته يا ابن هشام من ان الحجازيين يبنونه على الكسر مطلقا. يقول دليله عندي، فلولا المزعجات من الليالي لما ترك القطاطيب المنام. القطا هو نوع من الطيور، فلولا المزعجات، لولا ان شيئا يزعج هذا الطير في الليل لما ترك هذا الطير طيب المنام، لما استيقظ. لو لم يزعجه شيء لما استيقظ. اذا قالت حذامي فاعل فصدقوها، مع ان الفاعل مرفوع لانه جاء به وفي اخره كسره، فان القول ما قالت حذامي. فذكرها، يعني ذكر حذامي في البيت مرتين مكسورة، حال كونها مكسورة مع انها فاعل، ومقتضى كونها فاعل ان تكون مرفوعة. وافترقت بنو تميم فرقتين، فبعضهم يعرب ذلك كله، يعربه كله بالضم رفعا وبالفتح نصبا وجرا. الضم رفعا والفتح نصبا وجرا من علامات اعراب اي شيء، نفهم انه من الممنوع من الصرف عندهم. فيقول جاءتني حذام بالضم ورأيت حذامة ومررت بحذامة بالفتح. ليش قال بالضم بالفتح مع اننا في بحث الاعراب؟ قلنا علامات الاعراب تنوين الضم، علامات البناء الضم الفتح الكسر السكون. اما في الاعراب لا، كتاب كتابا كتاب. طيب الممنوع من الصرف من قسم المبني ام من قسم المعرب؟ من قسم المعرب. ومع ذلك كيف صح ان يقول بالضم؟ الضم من علامات البناء، الفتح علامة البناء. ألم يقع هنا تعارض؟ نقول هناك تعارض بدوي. الأصل في الإعراب في المعرب أن يكون منونا، إلا أنه لا يجتمع الإعراب يعني التنوين والمنع من الصرف، فلجأنا إلى الطرف الآخر وهو عدم التنوين. الممنوع من الصرف يعني لا ينون، هذا معناه ممنوع من الصرف، يعني لا ينون، يستحيل اجتماعه المنع من الصرف مع التنوين. ومررت بحذام بالفتح. وأكثرهم، أكثر من الحجازيين، لا أكثر بني تميم، يفصل بين ما كان آخره راء كوباري وسفاري، وحضاري اسم لكوكب وسفاري اسم لماء، فيبنيه على الكسر كالحجازيين. وما ليس آخره راء كحذام وقطام فيعرب إعراب ما لا ينصرف. والحمد لله رب العالمين. في أي سؤال أخواننا العزاء؟ بالنسبة إلى أدلة القولين الآخرين راجعوا حاشية عبد الحميد، لاحظوا الدليل الذي ذكره. إذا بقي أي سؤال نجيب عنه غدا إن شاء الله. العبودي، العبود، زكريا، اللفوفي، الياسين، الجادري، الجادري موجود. طيب الفلاتي، انجورجاه، نبهاني، مجتبى، احمد، التجاني، الكعبي، كويتي، ريشاوي، جبوري. وين جبوري؟ اين الجبوري؟ ما قال نعم. طيب جعفري، الشريف، علاوة، موسيمو، رمضان، النخلي. بالنسبة للتقرير يكتون أخوانا العرباء،
اخوانا التقارير الاسم بس يكون على التقارير بس بيدو مستم بس نرجع
تسافر لنا اخوانا الاعزاء رجاء لانه يعملوا حاجه موازن
لا
اوراق